هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يمكنكم أن تكتبوا إلينا أعزائنا المستمعين على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir. أمامنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخ سعود العلي ويدور حول الوشم، والثاني من الأخ أحمد ويدور حول الولاية في الزواج المؤقت، وأما الثالث فهو من الأخ محمد الحسيني ويسأل حول الإمامين الحسنين وكيف أنهما عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة. الجواب بعد قليل. نبدأ الحلقة بسؤال الأخ سعود العلي، ويقول فيه: أعرف أن الوشم ليس حراما وليس مانعا للوضوء، ولكن ما حكم الرسم على الجسم كله أو بعض منه كالأجانب مثلا الذين يرسمون صورا ولوحات وسواها على أبدانهم؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الوشم على الجسد ليس من المحرمات كما هو واضح، ليس من المحرمات، لأن الرسم في حد ذاته أو الكتابة ليست محرمة. لا يعد الوخز بالأبر بهذه الطريقة جناية على الجسد، بالعكس هو نوع من أنواع الأعمال التي قد يرتاح لها بعض الناس، وأساسا قد تمارس بطريقة قد تعد راجحة في بعض الحالات، كما لو كانت تزين للمرأة في بعض مواضع جسدها لزوجها مثلا، وإن كان غير شائع في النساء هذا النحو من التزين، لكن على كل حال لو كان متعارف وكان يرتاح إليه أزواجهن قد يعد أمرا راجحا في حد نفسه. حتى لو كان ذلك الوشم رسما في مواضع مختلفة من الجسد رجالا أو نساء، ما لم يبلغ حدا يصبح من قبيل الأعمال التي تستوجب حطة للشخص في المجتمع، كما لو رسم على الأماكن البارزة من وجهه أو يديه أو لما هنالك، وعد هذا شبيه بما يسمى بلباس الشهرة، بحيث يوجب نوعا من الاستخفاف به في المجتمع الذي يعيش فيه. مجرد أن الغربيين سبقوا إلى هذه القضايا، هذا لا يستوجب تحريمها، لأن هذا ليس من التشبه بالكفار في شعائرهم والقضايا التي تعد جزء من كفرهم، هذا تشبههم بهم ربما في جوانب أخرى غير قضية الشعائر وغير قضية الانصياع لثقافتهم الدينية البعيدة عن ثقافة السماء الدينية أو عن ثقافتنا الإسلامية الدينية. ولذلك في الرسم حتى لو كبرت الصورة ورسم إنسان، نعم لا مشكلة فيه. الحقيقة أن هذا لا يليق بالإنسان المتزن، الإنسان الذي يعيش حياتنا لا أقل الشرقية، لأن هذا يعد جزء من منظومة الثقافة الغربية الطائشة التي تميل إلى الركون، إلى المادة وزينة الحياة الدنيا بنحو من الأنحاء. لكن لا نستطيع أن نقول كل مفردة من هذا القبيل هي من المحرمات ما لم يدل دليل على تحريمها.
جيد، هذه الرسومات والصور التي ذكرها الأخ في السؤال ربما لا تكون عن طريق الوشم، بل عن طريق مثلا الرسم بالألوان.
نعم،
فهل هذا مانع للوضوء أو لا؟
يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول أن يكون رسما بمادة يذهب جرمها ويبقى لونها فقط.
نعم،
كما هي الحالة في الحناء مثلا، يذهب الجرم بالكامل ويبقى الصبغة على الشعر أو على الجسد أو على اليد أو إلى ما هنالك. وهذا موجود الآن كآلة للزينة في بعض الدول، يزينون المرأة لزوجها بهذه الطريقة. هذا لا مشكلة فيه ولا يسبب مشكلة أساسا. وأما الألوان التي تبقى وتشكل حاجبا في حد نفسها لا مشكلة فيها، لكن المشكلة أنه إذا صار لديه موجب للوضوء أو الغسل فيجب عليه أن يزيلها لكي يتوضأ أو يغتسل، أن يعمل عملا يكون مانعا له من الاستمرار في شعائره الدينية. كما لو رسم بمادة غير قابلة للإزالة إلا بعمليات جراحية وحرج شديد فيتمسك بقاعدة الحرج حتى لا يزيلها، هذا فيه إشكال شرعي إن علم أنه سيفضي به الأمر إلى مثل هذه القضية.
شكرا لكم سمحت الشيخ، ونواصل اللقاء بعد لحظات. ننتقل الآن إلى هذا السؤال من الأخ أحمد، ويقول فيه: طلبت زواج متعة من فتاة بكر، وشرطت عليها أن تأتي بموافقة والدها، فاتصلت بوالدها وقالت له إنني أريد الزواج من رجل تقدم لي، فوافق الأب وقال لك الاختيار، ولم تقل له بأن الزواج مؤقت.
نعم،
فهل يجوز العقد عليها في هذا الحال؟
بناء على أن موافقة الأب شرط في صحة زواج البنت، لابد وأن يكون الزواج بحسب الإجازة وبحسب إعمال الأب لولايته. هو فهم من هذا الكلام ككل أب، كما فهمنا أنا وأنت عندما أطلقت هذه الكلمة،
نعم،
أن هذا الزواج هو الزواج الدائم وليس الزواج المنقطع، لأن الزواج المنقطع حالة استثنائية من دون التصريح بالانقطاع لا يفهم أن هذا الزواج زواج منقطع.
عادة الآباء مع وجود الحلية يعني، نعم، عادة الآباء لا يوافقون
حرصا على مصلحة البنت
طبعا
ومستقبلها وإلى ما هنالك.
نعم،
لأن البنت إذا يعني تزوجت بهذه الطريقة في مجتمعاتنا وأعرافنا، وإن كان حلالا شرعا، لا تعود مرغوبة للأزواج. فالأب يرى أن هذا قضاء على مستقبلها أو نحو من أنحاء تعثر حياتها.
هناك
وإن كانت
مصلحة
هي شابة في مقتبل الشباب،
نعم،
قد تكون في الجامعة تعيش مع الشبان، تعيش ثقافة جديدة، تعيش عصر جديد، لا تفكر في مآل مصلحتها وفيما تنتهي إليه الأمور. هي معترك عواطف الآن في سن الشباب، بنت 17 أو 18 أو 20 سنة، فتحتاج إلى ملء رغبتها العاطفية، وربما عاشت أنسا مع شاب خاص أعجبت به ونسيت أو تناست لأجل عاطفتها أو حياتها العاطفية ما الذي ربما ينجم وينتج عن هذه القضية. خلاصة الرأي الفقهي في هذا المجال هو أن الأب إذا أعطاها إجازة الزواج الدائم لا يجوز أن تستخدمها للزواج المنقطع.
هنا لا يوجد تصريح بدائم أو مؤقت،
فهم الدائم بحسب ظاهر الكلام،
نعم،
والإجازة صدغت بحسب المفهوم. عليها أن تأخذ إجازة في الزواج المنقطع من أبيها، وهي جازمة أن أباها عادة لن يرضى سيرفض.
ولذلك أخفت عليه الأمر، يعني قالت زواج،
فالإخفاء بهذه الطريقة لا يحل مشكلتها. عليها أن تأخذ إجازته. طبعا إن كانت تقلد من يقول بلزوم الاستئذان من الأب، بعض الفقهاء لا يلزمون بالاستئذان. نعم، أنا
إذا كانت أوصي مستقلة
أخوات الفاضلات أن يدققن في هذه القضية، لأنه عندما تقع المشكلة ليس لها إلا أبوها.
شكرا لكم. السؤال الأخير من الأخ محمد الحسيني، ويقول فيه: نعلم أن أهل الجنة كلهم شباب، فكيف يكون الإمامان الحسنان عليهما السلام سيدي شباب أهل الجنة، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وآله أفضل البشر وسيد الخلق أجمعين؟
مما لا شك ولا ريب في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد الخلق أجمعين بما فيهم سيدا شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما، لكن إثبات كون الإمامين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لا ينفي السيادة عن غيرهما بما فيهم أبوهم أمير المؤمنين، أمهم السيدة الزهراء، جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله. كونهما سيدا شباب أهل الجنة لا يعني أن غيرهما لا يكون سيدا.
جيد، هنا يعني لابد وأن تكون هناك خصوصية يتصور السائل.
مما لا شك ولا ريب فيه أن الإمام الحسين والإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهما إمامان معصومان، لهما من المقامات ما لم يتصوره ولا يتصوره أكثر الخلق، ولا يعرف حقيقتهما إلا من كان من سنخهما كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فكون الإمامين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قطعا فيه خصوصية، لكن لا يعني هذا إثبات خصوصية لهما في مقابل المصطفى صلى الله عليه وآله، قد يكون في مقابل غيرهما ممن هو غير أبيهما وجدهما وأمهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
جيد، أمامنا بضع دقائق فنضيف سؤالا في نهاية الحلقة من الأخ موالي، يقول: هل أن مرتكب الكبائر يغفر الله له؟ إذا كان مرتكب الكبائر يجب أن يقام عليه الحد، فهل يجب إبلاغ من له الشأن لكي يقام عليه الحد؟ وإذا أراد أن يتوب، ما هي الخطوات التي يجب أن يتبعها؟
بالنسبة للكبائر والعياذ بالله التي توعد عليها بالنار، التوبة نعم توجب غفرانها، تارة لا يكون فيها حد وأخرى يكون فيها حد. إذا كان فيها حد، الإنسان غير ملزم شرعا أن يخبر حتى يحد، يتوب فيما بينه وبين الله لا يجب ذلك، فقط حقوق الناس عليه أن يؤديها إلى أهلها، كما لو كانت كبيرته سرقة مثلا أو ظلم أو خيانة ويستتبع هذا أداء الحقوق الواجب عليه للناس، أو كانت من حقوق الله التي تستوجب أيضا ممارسة عملية كقضاء الصلاة التي فاتت، كانت كبيرته ترك الصلاة أو ترك الصيام، أما في غير هذا وذاك بمعزل عن هذه القضية. الحد لا يجب عليه أن يخبر أحدا فيحد، مجرد أنه تاب أساسا إذا علم أنه فعل موجب الحد بعد أن تاب أساسا لا يجب قيام الحد عليه. نعم، هو إذا أراد والله أن يعاقب نفسه وأن يهتك نفسه كما هتك ستر مولاه، يستطيع أن يذهب إلى النبي أو الإمام المعصوم أو الحاكم الشرعي في غيبة الإمام صلى الله عليه وسلم عليه فيقر أمامه، كما ذكرت لنا الروايات أناسا أقروا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: طهرنا يا رسول الله، حتى أقروا الأقارير المتعددة الشرعية أقام الرسول صلى الله عليه وآله عليهم الحد. من هنا التوبة توجب غفران جميع الذنوب، التوبة من الكفر بالإسلام توجب غفرانه، وكل ما دون الشرك والكفر فهو أسهل منهما كما هو معلوم. حتى قوله تعالى: إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا من دون توبة، يعني هناك كل الذنوب قابلة للمغفرة إلا الشرك غير قابل للمغفرة، وإلا هنا في الدنيا إذا تاب الإنسان من الشرك يتوب الله عليه ويغفره له.
أحسنتم سمعت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر جميع الإخوة والأخوات المستمعين، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.